بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فهذه قراءة في تفسير ابن كثير.
أظن العصر انتهينا منها. ويل لكل همزة.
تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري الناس ويتنقص بهم، وقد تقدم بيان ذلك في قوله هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس همزة اللمزة طعان معياب، وقال الربيع بن أنس الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة من خلفه، وقال قتادة يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم، وقال مجاهد الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان، وهكذا قال ابن زيد وزيد بن أسلم همزة لحوم الناس، ثم قال بعضهم المراد بذلك الأخنس ابن شريق وقيل غيره، وقال مجاهد هي عامة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله ويل، وويل قيل هو وادي في جهنم يسيل منه صديد أهل النار، وقيل هي كلمة وعيد، كلمة وعيد. قال الهماز بالقول واللماز بالفعل، وقيل العكس، الهماز بالفعل واللماز بالقول. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قول بعض السلف في تفسير هذه الآية، والآية تشمل جميع ما ذكروه، سواء كان من أفعال اللسان أو كان من أفعال الجوارح فيما فيه أذية للمسلمين، فهذا كله لا يجوز، وسواء كان باللسان أو كان بالعين، أي في حركة اللسان على وجه السخرية والاستهزاء، أو كان بطرفه بعينه على وجه السخرية كمن يغمز بعينه يريد بذلك الإشارة إلى التنقص من فلان، هذا محرم لا يجوز، هذا محرم لأن هذا من السخرية والاستهزاء. والواجب على الإنسان أن يحفظ جميع جوارحه وأن يحرص على صلاح قلبه وعلى صلاح جوارحه، وهذا توعد شديد، ويل. ومن الأدلة على أنه توعد شديد أن الله جل وعلا ما قال عاقبته كذا وكذا، وإنما أطلق فقال ويل، هو دليل على عظيم ما ينتظر من كانت هذه صفته، وأول هذه الصفات القبيحة التي ذكرها الله جل وعلا الهماز اللماز الذي يؤذي الناس إما بقوله وإما بفعله. نعم. وجميع ما ذكر تشمله الآية. نعم.
وقوله الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده كقوله وجمع فأوعى، قاله السدي وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله جمع مالا وعدده: ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة منتنة.
نعم، قال الذي جمع مالا وعدده، يقولون جماع مناع، هذه صفة ذم، جماع مناع، أي يجمع المال ويمنع العطاء. الذي يجمع المال يحرص على جمع المال ويمنع العطاء، هذا البخل. وأعظم ما يكون فيه البخل أن يبخل في فريضة الله جل وعلا في أمر الزكاة. إن بعض الناس مبتلى بالبخل في الصدقة، وهذا لا شك بلاء وداء عضال، البخل في النفقة، لأن الإنسان إذا أنفق إنما ينفق من مال الله الذي آتاه، ليس من ماله، الله جل وعلا أعطاه من مال وهو ينفق من هذا المال. وحال هذا الإنسان كما قال القائل حينما قيل له أنت تنفق كذا وكذا، وكان يعطيه بعض الناس من المال، فكانوا إذا أعطوه شيء من المال أخذ من هذا المال أيضا وأنفقه، فقال يجود علينا الأجودون بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود، أو يجود علينا الأكرمون بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود. أنت أعطاك الله جل وعلا فتنفق من هذا المال. وأحصى، قال مالا وعدده. ما معنى عدده؟ قيل عدده يعني كل مرة يذهب إلى المكان الذي وضع فيه المال ويعده ويضعه، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على تعلقه بالدنيا، أنه متعلق بالمال، يخاف من النقصان فلذلك يعده. وربما لو أخطأ في العد أصابه هم وغم سبب هذا الشيء. وقيل عدده أي ادخره لنوائب الدهر، يعني خزنه حتى إذا أصيب بشيء فإنه يحتاج إليه في ذاك الوقت. ولكن هذا القول كما قال العلماء فيه ضعف، لأن هذا ليس مذموم، يعني ليس مذموما أن يجمع الإنسان شيء من المال إذا احتاج إلى ذلك حتى يكف عن حاجة الناس وعن طلب الناس. فإذا هذا جاء على وجه الذم، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده من حرصه على المال وتعلقه بالدنيا فيعد هذا المال. نعم.
وقوله يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب.
يعني هو عندما جمع هذا المال وتعلق به يحسب أن ماله أخلده، أي أن هذا المال سيكون سببا إما لخلوده أي في الدنيا بجسده، ويظن أنه بذلك سيدفع من الأمراض التي تؤدي إلى الموت ومفارقة الدنيا، وأن هذا المال سينفعه. ولو نفع هذا المال أحد لنفع قارون الذي كانت مفاتيح كنوزه يحملها شداد من الرجال، فما نفعه المال. أو أن يكون المراد في قوله جل وعلا يحسب أن ماله أخلده، أي أنه سيخلده بالذكر الحسن، أي أن هذا المال سبب للثناء عليه بعد موته. لكن هل هذا صحيح؟ هل الإنسان يثنى عليه بماله؟ ما يثنى عليه بماله، إنما يثنى عليه إن خلد علما أو ترك عملا صالحا وسيرة طيبة، وهذا أمر مطلوب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي اجعل لي لسانا أو ذكرا حسنا بعد موتي. ولذلك نحن نذكر الأنبياء ونذكر الصالحين من التابعين، من الصحابة، من التابعين، من أتباع التابعين، فنذكر العلماء ونذكر من كان له يد من التجار يعني أعمال صالحة ونفقات، ونذكر من الولاة من أهل العدل وغيرهم، لكن هل يذكر مجرد أن عنده مال تاجر فقط كان عنده مال؟ محيت هذه الأسماء من التاريخ، لكن بقي أصحاب الأعمال الطيبة الأعمال الحسنة الذين يبذلون من أموالهم أو يبذلون من علومهم للناس، فإلى الآن نحن نترحم عليهم. نقول قال محمد بن سيرين رحمه الله، قال ثابت البناني رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك، قال سفيان، نترحم عليهم ونذكرهم بالذكر الحسن لما خلدوه في هذه الأمة من ذكر حسن، إما بسبب علم نافع بذلوه للناس أو بسبب أعمال صالحة أحسنوا فيها إلى الناس. كان عبد الله بن المبارك من التجار الكبار، كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان ينفق نفقات عظيمة، فلا زال الناس يذكرونه بهذه الخصال، حتى قالوا فيه جمعت فيه خصال الخير كلها. انظر ما أجمل هذه الكلمة أن تقال في إنسان، جمعت فيه خصال الخير كلها، يعني إن ذكر في باب النفقة فيذكر من أربابها وأعلامها، وإن ذكر في باب العلم يذكر من باب المحدثين، وإن ذكر في باب هذه لا شك أن هذه الفضائل التي يذكر بها الإنسان. نعم.
ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم طبقة من أسماء النار لأنها تحطم من فيها، ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده.
نعم. قال كلا، هذا حرف ردع، وقيل المراد أو المعنى حقا، فيكون المعنى حقا لينبذن في الحطمة، تأكيد على هذا الأمر. قال لينبذن في الحطمة، سميت الحطمة لأنها تحطم من فيها كما قال. وفي قوله جل وعلا وما أدراك ما الحطمة، هذا الاستفهام المراد به تفخيم الأمر، يعني أمر عظيم الحطمة هذه. قيل هي من أسماء النار، وقيل هي طبقة من طبقات النار، فإعادة الاستفهام الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، هذا إعادة الاستفهام هذا للتفخيم للتعظيم، أمر عظيم. فقال نار الله الموقدة، هذا جواب السؤال، هنا جواب السؤال ما هي الحطمة، نار الله الموقدة، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهو أعلى مراتب التفسير. فإذا قيل لك ما الحطمة، هي النار، إن الله عز وجل فسرها بذلك. فقال التي تطلع على الأفئدة، أي تصل إلى القلوب، أي تخترق الجلد وتخترق العظم فتصل إلى القلوب، إذا وصلت إلى القلوب تمر بأنواع من العذاب على الإنسان حتى تهلكه، ما قال أنها تشوى منها الجلود، إنما قال إلى القلب، معنى هذا ما عظيم ما يصاب به الإنسان من. طيب هذا لمن؟ هذا للهماز اللماز الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، من سبق من الصفات. نعم.
وقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد،
يعني مغلقة، مؤصدة مغلقة. طيب نلحظ هنا أن الله جل وعلا قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، على الإفراد، همزة لمزة والذي جمع مال على صيغة الإفراد، لكن عندما جاء إلى الجزاء قال إنها عليهم. من هؤلاء عليهم؟ قال أهل العلم هذا الجمع باعتبار كثرة الهمازين واللمازين وكثرة الجماعين للمال والمناعين للعطاء، فهؤلاء قال الله جل وعلا فيهم إنها عليهم، أي هؤلاء جميعا، لأن كل صنف منه أفراد، هو لا يوجد فقط واحد لماز أو واحد غماز أو هماز، إنما مجموعة. نعم.
وقوله في عمد ممددة، قال عطية العوفي عمد من حديد، وقال السدي من نار، وعن ابن عباس في عمد ممددة يعني الأبواب هي الممدودة، وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، وقال العوفي عن ابن عباس أدخلهم في عمد فمددت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب، وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار، واختار ابن جرير وقال واختاره ابن جرير وقال أبو صالح في عمد ممددة يعني القيود الطويلة.
والذي يظهر هو أنه قوله في عمد ممددة أي أن النار مغلقة بهذه العمد، بهذه العمد، فالنار مغلقة بهذه العمد، وليس المقصود أنهم يقيدون. فهذا دليل على شدة الإحكام والإغلاق للمكان الذي هم فيه، فهذه صفة لحال هذه النار التي هي مغلقة. نعم. هذه السورة تضمنت الوعيد لمن آذى الناس بلسانه أو آذاهم بأفعاله بجوارحه، وفيها كذلك أن الإنسان لا يجمع المال متعلقا فيه وحبا وإيثارا للدنيا على الآخرة، فإن هذا ليس من صفة أهل الإيمان. وفيها بيان أيضا أن المال لا يخلد العبد لا بجسده ولا بجسمه ولا بالذكر الطيب، وإنما الذي يخلد العبد هو العمل الصالح أو العلم النافع الذي يذكر به فيخلده في ذكراه بالشيء الطيب، وأن من كان حاله في الهمز واللمز والتعلق بالدنيا أنه متوعد بالعذاب. فهذه السورة متضمنة للوعيد، ولا شك أن القراءة فيها وفي غيرها من السور أو الآيات هي مما تعالج قسوة القلوب وتعالج الغفلة. نعم.
تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة، وكانوا قوما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان، ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ولسان حال القدرة يقول لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء.
قال تفسير سورة الفيل، سمي سورة الفيل لما فيها من ذكر الفيل، وهي مكية، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ذلك. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو تذكير له، إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى رأي العين، وإنما التذكير له بأمر واقع حصل ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان من قريش ومن معهم. فقال المصنف رحمه الله: هذا أو هذه من النعم التي امتن الله جل وعلا بها على قريش. ما فضل الله جل وعلا قريش لمجرد مكانهم الذي هم فيه، وإنما لأنهم أهل البيت، فجاء ذكرهم في القرآن كما في السورة التي سورة الإلاف قريش، جاء ذكرهم في القرآن وجعل الله جل وعلا لهم من الأمن وساق لهم من النعيم لتشريف الله جل وعلا لبيته الذي هو جعله الله جل وعلا لإقامة التوحيد. إذن كان ما حصل لهم من الفضل إنما لمكانة التوحيد الذي في قريش، الذي في مكة، ليس لشيء آخر. ولذلك ممن هو من قريش من ذمه الله جل وعلا، ليس كذلك؟ مثل من؟ مثل أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب، النسيب القريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فما نفعه أنه من قريش، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكان هذا من امتنان الله جل وعلا على قريش، أن الله جل وعلا حفظ لكم هذا البيت الذي بسببه عظمكم الناس واحترموكم وقدروكم. وكان الإنسان من قريش إنما يحترم ويحمى ويساعد ويعان لمكانة البيت الذي هو يسكن بقربه. نعم.
وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب. وقد تقدم في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا، هو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20,000، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرباط وأبرهة ابن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر، واستقل الحبشة بملك اليمن، وعليهم هذان الأميران أرباط وأبرهة، فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الحبشين بيننا،
يعني الحبشين الأحباش الذين لسنا بحاجة إلى أن نصطدم كجيشين، أنا وأنت نتبارز، ومن فاز منا أخذ قيادة الجيوش في اليمن وملك حمير. نعم.
ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك، فأجابه إلى ذلك فتبارزا، وخلف كل واحد منهما قناه، فحمل أرباط على أبرهة فضربه بالسيف، فشرم أنفه وفمه وشق وجهه،
يعني قطع من أنفه ومن فمه، ولذلك اشتهر بأبرهة الأشرم، أبرهة الأشرم. نعم.
وحمل عتوة مولى أبرهة على أرباط فقتله، ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن، فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه، ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجز ناصيته،
يعني حلف عليه أنه سيأتي. النجاشي هذا ليس هو النجاشي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك لا يظلم عنده أحد، لكن كل من كان يملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن كل من كان ملك على فارس يسمى كسرى، وعلى الروم يسمى قيصر وغيرها، هو لقب كملك مصر ماذا يسمى؟ فرعون ونحو ذلك.
نعم.
فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه.
يعني كأنه يبر بقسمه من ذكائه، حينما توعد أبرهة، حينما توعد النجاشي ملك الحبشة أنه سيطأن بلاده، أي سيسيطر عليها وسيضع رجله على ترابها، وأنه سيعاقبه بجز ناصيته، فماذا صنع؟ أرسل له جراب فيه تراب من تراب اليمن حتى يطأ عليه وهو هناك، وقص له الناصية وأعطاه إياها. يعني لست بحاجة إلى أن تأتي وتفعل هذا، هذا من التودد له حتى لا يخسر ملكه الذي هو فيه، لأن خسارة الملك شيء صعب، يكون ملك ويترك. يقول ابن عبد البر فيما أذكر، يقول آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة، آخر ما يخرج من قلوب الصالح. الفاسدين كيف أشد. نعم.
ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيسير قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إنني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبنى قبلها مثلها.
يعني هذا من زيادة التودد. النجاشي أعجبه هذا التصرف منه، وكما يقال الحذر ولا الشجاعة، فهو عندما أحسن في هذا التصرف وأرسل له هذا التراب، يعني كناية عن أنك أصلا مسيطر على اليمن ولست بحاجة إلى أن تقود الجيوش وأنا تحت إمرتك، قال له أيضا: سأبني لك كنيسة من أكبر الكنائس بأرض اليمن لم يبنى مثلها. نعم.
فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء، رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القديس،
قديس
القديس، لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها،
من شدة النظر فيها تسقط قلنسوته من طولها. نعم.
وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة، كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم.
يعني جاء بعض من قريش، جاء إلى هذه الكعبة التي بناها في صنعاء. نعم.
وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكرا راجعا،
وكر راجعا، أحدث فيها يعني تغوط فيها أجلكم الله، قالوا ومسح بقذارته، هذه مسح أركانها إهانة لها، لأن هذا يعني يضاهي بيت الله، ها هذا يضاهي بيت الله، وهذا من سخف العقول. من الذي ورث أبرهة في هذا الصنيع؟ الحوثيون عندما صنعوا كعبة يحجون إليها، هذا صنيع أبرهة، صنيع أبرهة، فلهم سلف في ذلك، وما أسوأ سلفهم. فجاء هذا الرجل من قريش ودخل فيها وتغوط فيها ومسح أركانها، فغضب أبرهة، وهو الذي بسبب هذا كما ذكر في السير والتاريخ أنه بسبب هذا عزم على هدم الكعبة.
وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعا، فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم أبرهة، وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وصار في جيش كثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما كبير الجثة لم يرى مثله يقال له محمود، وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك. ويقال كان معه أيضا 8 أفيال وقيل 12 فيلا غيره، فالله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقى الحائط جملة واحدة
ليلقي
الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره أعظم ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، ورد من أراده بكيد. فخرج إليه رجل من أشراف اليمن من أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم اعترض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل ابن حبيب فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في السرح 200 بعير لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة وكان يقال له الأسود بن مفصود، فهاجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجي لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال، فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلى بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فاذهب معي إليه، فذهب معه. فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه قل له ما حاجتك؟ فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك
الملك
أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمتنع مني. قال أنت وذاك
يعني جرب، أنا قد حذرتك وأنا ما عندي من القدرة على منعك، لكن أنا أريد الشيء الذي سلبته مني وهو 200 بعير، فأنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. نعم.
ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة 3 أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم ورد أبرهة على عبد المطلب إبله ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قال عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة لا هم إن المرأة يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. قال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت 100 بدنة مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم الله منه.
هذا كالمصيدة لهم أنهم يظلمون عند بيت الله جل وعلا فيأخذون هذه الأموال بغير حق فيكون هذا سبب لحلول العذاب. هذا الأمر معظم من أيام الجاهلية، أمر البيت معظم، ولذلك أهل تهامة قالوا ندفع ثلثي أموالهم لأجل الحفاظ على البيت. فكان عندهم متقرر أن من أفسد عند البيت فإنه يناله العذاب. والله جل وعلا قال في كتابه ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد لو كان في بيته، كما قال الشوكاني فيما أذكر، قال لو أن الرجل وهو في صنعاء أراد أو فكر في أن يحصل منه شيء من الظلم عند الكعبة لعذبه الله جل وعلا لو نوى فقط النية. فكيف بمن يعني يطلق الصواريخ لأجل هدم هذا البيت أو الإفساد فيه؟ فما عليه من الإثم العظيم وما يحصل منه من الفساد الكبير. فكانت هذه من السبب ذلك أنه أمر متقرر عندهم أنهم سيضعون 100 ناقة فسيأتي هذا الجيش ويأخذها بغير حق عند الكعبة فسيسلط عليهم العذاب. نعم.
فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وكان اسمه محمود وعبأ جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نوفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال أبرك محمود أو ارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نوفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نوفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونوفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نوفيل يقول أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب. قال ابن إسحاق وقال نوفيل في ذلك أيضا ألا حييت عنا يا ردينا نعمناكم مع الإصباح عينا ردينة لو رأيت ولا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا إذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأس على ما فات بينا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. فكل القوم يسأل عن نوفيل كأن علي للحبشان دينا. وذكر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبوا لدخول الحرم وهيأوا الفيل جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها، فإذا وجهوه إلى الحرم ربص وصاح ربط وصاح.
نعم، قيل هذا في وادي محسر، ووادي محسر هو في الحرم بجهة مزدلفة، فإن هذا هو المكان كما ذكر ابن القيم وغيره، هو المكان الذي ربض فيه الفيل وامتنع، فكان فيه الذي حصل لهم فيه من العذاب. ولذلك كان من السنة أن الإنسان إذا جاء إلى وادي محسر ماذا يفعل؟
يسرع.
نعم.
وجعل أبرهة يحمل
وجعل أبرهة
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه ليقهر الفيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك، هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة منهم المطعم بن عدي وعمر بن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون وماذا يلقون من أمر الفيل، وهو العجب العجاب. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عليهم طيرا أبابيل، أي قطعا صفراء دون الحمام، وأرجلها حمراء، ومع كل طائر ثلاثة أحجار، وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب: جاءوا بفيلين، فأما محمود فربض، وأما الآخر فشجع فحصب.
نعم، يعني هو الذي رمي هذا محمود وقف، وأما هذا فأراد أن ينطلق فجاءته الحجارة. نعم، فحصب.
وقال وهب بن منبه: كان معهم فيل، فأما كان معهم فيلة، فأما محمود وهو فيل الملك فربط ليقتدي به بقية الفيلة، وكان فيها فيل تشجع فحصب، فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسار وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة، بل منهم من هلك سريعا، ومنهم من جعل يتساقط عضوا عضوا وهم هاربون. وكان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم. وقال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء، وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم وما كان معهم، وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. وهكذا روي عن عكرمة من طريق جيد. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه.
قول الله جل وعلا: ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني سعي الحبشة حينما أرادوا هدم البيت، أن الله جل وعلا ضللهم عما أرادوا ولم يحصل لهم ما عزموا عليه من هدم هذا البيت، وحال الله جل وعلا بينهم وبين تخريب الكعبة. نعم.
قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحدة.
يعني ليس له هو كما قال العلماء هو جمع لا واحد لها، هذا في قول كثير من أهل اللغة. وقال بعضهم واحدها أبيل، ولكن الصواب ما ذكر، حتى ذكر بعضهم الاتفاق أنه جمع لا واحد له. نعم.
قال: وأما السجير فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وإنما هو سنج وجل، يعني بالسنج الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين، الحجر والطين.
والحجر والطين هما الآجر كما أو يعني هو معلوم. الآجر هذا هو الذي المقصود به. فأرسل عليهم قال: ترميهم بحجارة من سجيل. نعم.
قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب، واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقال ابن عباس: والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة: الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة تأتي منها هنا ومنها هنا، أتتهم من كل مكان. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس: حجارة من سجيل، قال: طين في حجارة.
يعني جاءت هذه الطير تحمل هذه الحجارة. قيل إن كل طير معه حجران في رجليه وحجر في منقاره، يعني كل طير يحمل ثلاثة أحجار، إذا جاء إليهم رماها عليهم. نعم. ولا يصيب شيئا من هذه الحجارة، لا يصيب شيئا من هؤلاء إلا هشمهم. نعم.
وقوله: فجعلهم كعصف مأكول، قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة هبور. وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة. وعنه أيضا: العصف التبن، والمأكول القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري وعن ابن عباس: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات. فملك بعده ابنه يكسوم، ثم من بعده أخوه مسروق ابن أبرهة، ثم خرج سيف ابن ذي يزن الحمري إلى كسرى فاستغاثه على الحبشة فاستعانه على الحبشة، فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه، فرد الله إليهم ملكهم وما كان في آبائهم من الملك، وجاءته وفود العرب بالتهنئة. وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب.
هذه السورة تدل على أهمية النظر والاعتبار إلى أحوال الناس وما جرت عليهم من الأمور، من العذاب والنكال كي يعتبر الإنسان. وفيها بيان حفظ الله جل وعلا لدينه وما تكفل الله تبارك وتعالى به من حفظ الدين، ولا سيما دين الإسلام الذي قال الله جل وعلا عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك فيه بيان قوة الله جل وعلا وقدرته على ما يريد تبارك وتعالى من هذه الأمور الكونية العظيمة. وفيه بيان أن الله جل وعلا قد يجعل من الآيات العظيمة في مخلوقات ضعيفة، كما جعل هذا العذاب فيما جاءت به هذه الطير من هذه الأحجار الصغيرة، لكن جعل الله جل وعلا فيها من الهلاك لهذه الفيلة العظيمة ولمن جاء معها من الجيش، جيش أبرهة الأشرم. نعم.
تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة متعلقة بما قبلها، كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين.
نعم. تفسير سورة لإيلاف قريش، يقال لها سورة قريش لما فيها من ذكر قريش، وهي مكية بلا خلاف كما ذكر بعض المفسرين. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله لإيلاف قريش. قيل هذه السورة هي سورة واحدة مع سورة الفيل كما في بعض المصاحف الواردة عن الصحابة، وقيل بل هي سورة مستقلة. وسبب القول بأنها سورة واحدة مع التي قبلها ما تضمنه من الامتنان على قريش في أمر ما أعطاهم الله جل وعلا من حماية البيت وما أعطاهم الله جل وعلا من الأمن ومن النعيم. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بهذا اللام، وهل هذا اللام لام التعجب أم هو لام التعليل؟ والذي رجحه كثير من المحققين أنه لام التعليل، وهذا فيه تشويق إلى ما تعلق بهذا المجرور، أي بحرف الجر هنا، وهو متعلق بقوله جل وعلا فليعبدوا كما سيأتي. والمعنى أن الله جل وعلا امتن على قريش في ائتلافهم، لإيلاف قريش إيلافهم، إيلافهم هنا بدل من قوله لإيلاف قريش، أي لما من الله جل وعلا عليهم من الائتلاف، وما من الله جل وعلا عليهم من هذه الرحلة التي في الشتاء وفي الصيف كانت إلى بلاد الشام وإلى بلاد اليمن، فكان الواجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت. إذن الله جل وعلا ذكر من أفعاله التي هي من خصائص الربوبية ألزمهم بها في أمر الألوهية، وهذا مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فكما أن الله جل وعلا امتن عليكم بحماية البيت وامتن عليكم هذا النعيم وبالأمن وبالإطعام، إذا نعبدوه وحده لا شريك له، لأنه هو المستحق للعبادة. فالسورة هذه في تقرير توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. نعم.
وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين من في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. هذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم، وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال: لإيلاف قريش إيلافهم، بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: أعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة، كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين.
قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت. والله جل وعلا رب هذا البيت ورب غيره، ولكن كان هذا المقصود منه هو التشريف والتعظيم للبيت، والإضافة إلى الله جل وعلا إما أن يكون إضافة صفة إلى موصوف، وإما أن يكون إضافة خلق إلى الخالق، وهو إضافة الملك، إضافة الملك هو إضافة التشريف، المراد منه التشريف في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، في قوله وأنه لما قام عبد الله، في قوله ناقة الله سقياها. هذه الإضافة إضافة ملك، وهو إضافة المخلوق إلى الخالق، والمراد بذلك التشريف والتعظيم. وأما إضافة الصفة إلى الموصوف فمثل سمع الله وبصر الله ويد الله ونحو ذلك من الصفات الواردة. نعم.
وقوله: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا.
يعني كانوا في جوع شديد، حتى كان أحدهم إذا جاع أهل بيته أخذهم إلى زاوية من الناس ووضع لهم خباء حتى يموتوا جوعا، وكان يسمى هذا الأمر بالاعتفار، كانوا يقولون له الاعتفار. فقيل أول من سن لهم هذا الرحلة إلى الشام وإلى اليمن هو هاشم بن عبد مناف، حينما ناداهم قال: الناس يكثرون وأنتم تقلون، ما بالكم؟ الناس يكثرون وأنتم تقلون، كلما جئتم ذهبتم إلى زاوية في خباء ومتتم هناك، انتظرتم الموت. فأمرهم بالسعي والبذل إلى الذهاب حتى يأتيهم من خير الشام، ويأتيهم أيضا من خير اليمن. نعم.
ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون.
يعني الله جل وعلا حينما قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يدل على عظيم هاتين النعمتين، نعمة الأمن التي بسببها يتعبد الإنسان لربه وهو آمن ومطمئن، فيتفكر الإنسان في هذه النعمة العظيمة وينظر في من افتقد إلى هذه النعمة ممن يبات على قتل ويصبح على قتل، ربما في بعض البلدان لا يستطيع الإنسان أن يخرج إلى المسجد ليصلي الفريضة، ربما لا يستطيع أن يذهب ليطعم أبناءه خوفا من القتل، خوفا من الدمار. فكان الواجب على الإنسان أن يتفكر في هذه النعمة. وكذلك نعمة الطعام، لنعمة الطعام هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، وبها المحافظة على الجنس البشري والتعبد لله جل وعلا. الإنسان إذا مات من الجوع أو كاد يموت من الجوع لا يستطيع على العبادة، فإذا يمتن الله جل وعلا علينا بهذا الطعام حتى صرنا نتأفف من تكرار بعض الأطعمة. نسأل الله السلامة والعافية. الناس ربما في بعض البلدان يحتاجون إلى كسرة خبز أنت ترميها لا تريدها، وعليها يقوم ربما أسرة كاملة، لو وجدوها لتقوتوها. فينظر الإنسان في هذه النعمة ويتفكر، تتفكر في نعمة الأمن الذي أنت فيه، تنام مطمئنا وتصحو تذهب إلى عملك، يذهب الأبناء إلى مدارسهم وهم في اطمئنان وفي أمن وأمان. هذه نعمة عظيمة تستحق الشكر. وكذلك ما يتوفر من العيش من الطعام والشراب، هذه نعمة عظيمة من الله. فالله عز وجل ذكرهم بهاتين النعمتين لعظم أمرهما. وحينما ذكر الله جل وعلا أمر العقوبة بينها بأنه يسلب منهم هاتين النعمتين. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، ما شكرت هذه النعمة، بماذا عاقبهم الله؟ بسلب هاتين النعمتين. فأذاقها الله لباس الجوع الذي هو نقيض الإطعام الشبع، والخوف الذي هو نقيض الأمن. قال: بما كانوا يصنعون، أي من الإعراض ومن عدم شكري النعم. هذه السورة فيها بيان فضل الله جل وعلا على أهل مكة في أمر الحفاظ على هذا البيت ودفع المكروه عنه، وفي بيان فضل إطعامهم، وهي تحقيق لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في قول إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكان هذا أيضا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه بيان وجوب مقابل هذه النعم بالشكر لله جل وعلا، وأعظم الشكر إقامة التوحيد، فليعبدوا رب هذا البيت. وفيه بيان امتنان الله جل وعلا على عباده بالنعم والتي منها الأمن والإطعام. نقف على هذا إن شاء الله. كم الوقت؟ ساعة. يكفي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.